بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على النبي الأمي الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو الدرس الرابع من دروس السيرة النبوية في العهد المدني، ونتناول فيه بإذن الله عدة جوانب. الجانب الأول: السرايا والغزوات. فلقد تبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن محبا للقتال ولا راغبا فيه، وإنما اضطر إليه بعد أن فقد كل الوسائل للتفاهم مع أعدائه من اليهود والمنافقين وعبدة الأصنام للدفاع عن النفس وعن العقيدة وتأمين حدود المدينة وإشعار القبائل المتربصة والمحيطة بها بقوة المسلمين ومقدرتهم على الدفاع عن عقيدتهم ووطنهم الجديد، وأنهم تخلصوا من ضعفهم القديم، ذلك الضعف الذي مكن قريشا في مكة من مصادرة عقائدهم وحرياتهم واغتصاب دورهم وأموالهم. ولذلك لما استقر أمر المسلمين أخذوا يرسلون سرايا مسلحة تجوس خلال الصحراء المجاورة، ويرصدون طرق القوافل الذاهبة والقادمة بين مكة والشام. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يترصد قوافل قريش كنوع من الحرب الاقتصادية، إذ إن عماد الحياة في قريش هو قوافلها التجارية، فإذا ما أصيبت قريش في تجارتها فإنها ستعمل للقوة الجديدة ألف حساب. ثم إن ذلك نوع من التعويض للمسلمين الذين استولت قريش على أملاكهم وأموالهم في مكة. وهكذا بدأت فترة المعارك بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أعدائه، بعضها سرايا وبعضها غزوات. والسرية هي التي لم يقودها النبي صلى الله عليه وسلم، أما الغزوة فهي التي يشارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يطلق على السرية غزوة، لكن ذلك قليل، فيقال غزوة مؤتة وغزوة ذات السلاسل، وسنذكر بإيجاز أشهر الغزوات وأهم السرايا. سرية حمزة بن عبد المطلب. بعث الرسول صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبد المطلب في شهر رمضان من السنة الأولى للهجرة، ومعه 30 رجلا من المهاجرين ليس فيهم من الأنصار أحد، لتعترض عيرا لقريش آتية من الشام فيها أبو جهل بن هشام في 300 رجل، فسارت حتى وصلت ساحل البحر من ناحية العيص، وهي ناحية من نواحي المدينة، فصادفت العير هناك ولم تقاتل، لأن مجدي بن عمرو الجهني حجز بين الفريقين وكان حليفا لهما. سرية عبيد بن الحارث، وكانت في شوال من نفس السنة الأولى بقيادة عبيدة بن الحارث في 60 أو 80 من المهاجرين، فالتقى بأبي سفيان في 200 رجل من قريش، وترامى الفريقان بالسهام، فرمى سعد بن أبي وقاص يومئذ بسهم، فكان أول سهم رمي به في الإسلام، ثم انصرف القوم عن القوم. سرية سعد بن أبي وقاص. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص في ذي القعدة من السنة الأولى، وعقد له لواء أبيض، وكانوا 20 رجلا على الراجح يعترضون عيرا لقريش. وعهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى سعد ألا يجاوز الخرار، وهو واد بالقرب من الجحفة، فخرجوا حتى وصلوا المكان فوجدوا العير قد مرت. غزوة ودان، حيث رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن السرايا السابقة لم تحقق أغراضها، فخرج بنفسه في صفر على رأس 12 شهرا من مقدمه المدينة لاعتراض عير قريش، ووصل إلى ودان، وهي قرية بين مكة والمدينة، فسلمته بنو ضمرة وتحالفوا على ألا يغزو الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يغزوه ولا يعينوا عليه عدوا، وكتبوا كتابا بذلك. وعاد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة دون قتال، لأن العير كانت قد سبقته، وهي أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. غزوة بواط، حيث لم يمض على رجوع رسول الله صلى الله عليه وسلم غير شهر، حتى خرج يعترض عيرا لقريش آتية من الشام يقودها أمية بن خلف الجمحي، ومعه 100 رجل من قريش و2500 بعير، فسار الرسول صلى الله عليه وسلم إليها في 200 من المهاجرين حتى بلغ بواط، فوجد العير قد فاتته، فرجع إلى المدينة ولم يلق كيدا، أي لم يحدث قتال. غزوة العشيرة في جمادى الأولى من السنة الثانية، خرج النبي صلى الله عليه وسلم في 150 أو 200 من المهاجرين يعترض عيرا لقريش. فلما وصل العشيرة حالف بني مدلج وحلفاءهم من بني ضمرة، ووجد العيرة قد مضت فرجع إلى المدينة. غزوة صفوان أو بدر الأولى، بعد رجوع الرسول صلى الله عليه وسلم من غزوة العشيرة لم يقم بالمدينة إلا ليالي قلائل لا تبلغ العشر، حتى أغار كرز بن جابر القهري على أطراف المدينة، فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم في طلبه حتى بلغ واديا يقال له صفوان قريبا من بدر، فلم يدركه فعاد إلى المدينة، وتسمى هذه الغزوة بدر الأولى. سرية عبد الله بن جحش، وكانت في رجب من السنة الثانية، حيث بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش الأزدي في عدد قليل من المهاجرين، قيل 8 وقيل 12، وكتب له كتابا وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه فيمضي لما أمره، لا يستكره من أصحابه أحدا، ففعل حتى إذا فتح الكتاب وجد فيه: إذا نظرت في كتابي هذا فامضي حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف، فترصد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارهم. وعلم الصحابة بالأمر وبأنه لا يكره أحدا منهم، فمضوا معه جميعا لم يتخلف منهم أحد. ويفهم من توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم أن السرية كانت للاستطلاع، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها بقتال، لكن حدث أن رجلين من رجال السرية هما سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان تخلفا عن الركب لأن البعير الذي كان يركبانه قد ضل، فانطلقا يبحثان عنه فأسرتهما قريش. وتصادف أن مرت بهم عير لقريش تحمل تجارة، ذلك في أواخر رجب، فحدث تصادم لم يتمكن عبد الله بن جحش من تلافيه، وأسفرت المعركة عن قتيل واحد وأسيرين من المشركين. عاد بهما عبد الله بن جحش مع القافلة إلى المدينة، ومعهم بعض ما أخذوه منهم من أموال، وقال عبد الله لأصحابه باجتهاد منه أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما غنمنا الخمس، وذلك قبل أن يفرض الله من الغنائم الخمس، فعزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم خمس الغنيمة وقسم سائرها بين أصحابه، فكانت أول غنيمة غنمها المسلمون وأول خمس في الإسلام. ولما كان القتال وقع في شهر رجب وهو شهر حرام، فقد لامهم الرسول صلى الله عليه وسلم حين قدموا عليه في المدينة، وقال لهم: ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام، وأوقف التصرف في الأموال واحتجز الأسيرين وأسقط في يد عبد الله وأصحابه، وعنفهم إخوانهم المسلمون فيما صنعوا، وقالوا لهم: صنعتم ما لم تؤمروا به وقاتلتم في الشهر الحرام ولم يؤمروا بقتال. ووجد المشركون واليهود فيما حدث فرصة لاتهام المسلمين بأنهم أحلوا ما حرم الله، وقالت قريش: قد استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام وسفكوا فيه الدم وأخذوا فيه الأموال وأسروا فيه الرجال، فما أكثر الناس في ذلك، ولما أكثروا فيه نزل الوحي يؤيد مسلك عبد الله وصحبه، قال تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. يقول العلامة ابن قيم الجوزية في زاد الميعاد: والمقصود أن الله سبحانه وتعالى حكم بين أوليائه وأعدائه بالعدل والإنصاف، ولم يبرئ أولياءه من ارتكاب الإثم بالقتال في الشهر الحرام، بل أخبر أنه كبير، وأن ما عليه أعداؤه المشركون أكبر وأعظم من مجرد القتال في الشهر الحرام، فهم أحق بالذنب والذم والعيب والعقوبة، لا سيما وأن أولياءه كانوا متأولين في قتالهم ذلك أو مقصرين نوع تقصير، يغفر الله لهم في جنب ما فعلوه من التوحيد والطاعات والهجرة مع رسوله صلى الله عليه وسلم وإيثار ما عند الله. وكانت السرية درسا بليغا للمشركين، أبان لهم أن المسلمين أصبحوا خطرا على تجارتهم التي يعتمدون عليها كل الاعتماد، وأنهم يزدادون مع كل يوم صلابة وقوة. وبعثت قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء الأسيرين عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان، ففداهما الرسول صلى الله عليه وسلم بصاحبيه سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان. فأما الحكم فقد شرح الله صدره للإسلام فأسلم وأقام بالمدينة حتى قتل يوم بئر معونة شهيدا. وأما عثمان فرجع إلى مكة فمات بها كافرا. الجانب الثاني، تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يصلون إلى بيت المقدس، ومضى على ذلك 16 شهرا أو 17 أو 18 شهرا حسب الروايات. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب أن يصرف إلى الكعبة، وقال لجبريل: وددت أن يصرف الله وجهي عن قبلة اليهود. فقال: إنما أنا عبد، فادع ربك واسأله. فجعل يقلب وجهه في السماء يرجو ذلك، حتى أنزل الله تعالى عليه: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وكان جعل القبلة إلى بيت المقدس ثم تحويلها إلى الكعبة له حكم عظيمة، وكان محنة للمسلمين وللمشركين ولليهود والمنافقين. فأما المسلمون فقالوا: سمعنا وأطعنا، وقالوا: آمنا به كل من عند ربنا، وهم الذين هدى الله ولم يكن كبيرة عليهم. وأما المشركون فقالوا: كما رجع عن قبلتنا إلى قبلتنا يوشك أن يرجع إلى ديننا، وما رجع إليها إلا أنه الحق. وأما اليهود فقالوا: خالف قبلة الأنبياء قبله، ولو كان نبيا لكان يصلي إلى قبلة الأنبياء. وأما المنافقون فقالوا: ما ندري محمد أين يتوجه، إن كانت الأولى حقا فقد تركها، وإن كانت الثانية هي الحق فقد كان على باطل. وكثرت أقاويل السفهاء من الناس، وكانت كما قال الله تعالى: وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وهكذا انصرف المسلمون إلى الكعبة مطيعين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وصارت قبلة المسلمين إلى يوم القيامة أينما كانوا ولوا وجوههم شطرها. الجانب الثالث، فرض الصيام والزكاة. ففي شهر شعبان من السنة الثانية للهجرة أيضا فرض صوم رمضان، وكان عليه الصلاة والسلام يصوم قبله 3 أيام من كل شهر. ولما قدم المدينة رأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فسألهم فأخبروه إنه اليوم الذي غرق الله فيه آل فرعون ونجى موسى ومن معه، فقال: نحن أحق بموسى منهم. فصام وأمر الناس بصومه، فلما فرض صوم شهر رمضان لم يأمرهم بصوم عاشوراء ولم ينههم. وفي صوم رمضان نزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وفي نفس السنة في شهر رمضان فرضت زكاة الفطر، وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس قبل يوم الفطر بيوم أو يومين وأمرهم بذلك. وقيل إن زكاة الأموال فرضت في نفس السنة، وقيل بعدها، وقيل سنة 9 وفي يوم العيد. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فصلى بهم صلاة العيد. ولنا أن نتصور مغزى كل هذه التشريعات وأثرها في حياة الفرد والمجتمع المسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نتمسك بما أمرنا الله به ودعانا إليه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله وسلم تسليما كثيرا.